بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو الدفاع والرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الظاهرية. نشير في هذا الفاصل إلى مطلبين. المطلب الأول في معاني الاتفاق، والمطلب الثاني دفع إشكال. الاتفاق يطلق في الفلسفة ويراد به أحد المعاني التالية: المعنى الأول أن يقال بأن الاتفاق هو وجود المعلول من دون اللتان، فيقال المعلول وجدا قاصدا، وهذا هو ما يذهب إليه أهل أتباع الصدفة، أن الكون لا يشترط أن يوجد له خالق وإله، وإنما وجدا قاصدا، أي تحقق من دون اللتان، ولا إشكال في بطلان هذا المعنى، فإنه يستحيل أن يتحقق وجود للمعلول من دون علتين مانحة مفيدة. المعنى الثاني للاتفاق أن يترتب معلول على علة، ولكن لا توجد رابطة وجودية بين المعلول وعلته، وهذا المعنى أيضا باطل، لأننا قلنا لا بد من وجود سلخية بين العلة ومعلولها. المعنى الثالث للاتفاق ترتب غاية على شيء من دون أن يوجد ارتباط واقعي بينهما، أو قل أن تترتب غاية على فعل ليست غاية له بالذات. المعنى الأول للاتفاق وهو تحقق المعلول من دون علته، والمعنى الثاني للاتفاق وهو انتفاء الرابطة الوجودية بين العلة ومعلولها، هذا يطلق عليه هذان المعنيان يطلق عليهما بالاتفاق في العلة الفاعلية. أما المعنى الثالث فهو يؤمن بوجود علة ومعلول، فلا يوجد اتفاق في المعنى الأول، ويؤمن أيضا بوجود سنخية بين العلة والمعلول، ولكنه يقول لا توجد علاقة بين الغاية المترتبة على الفاعل وبين الفاعل، إذ يمكن أن تكون الغاية المقصودة للفاعل ليست هي المترتبة على الفاعل. مثلا إذا أراد الإنسان أن يحفر الأرض والغاية التي يقصدها هو العثور على الماء، فيحفر الأرض من أجل العثور على الماء، فحفر الأرض ووجد كنزا، فالكنز غاية ولكن لم تكن مقصودة للفاعل، فليست غاية ذاتية مترتبة على الفاعل، فيقال هذا حظه سعيد، بخته سعيد أنه حفر الأرض ووجد الكنز بدل الماء. هذا المعنى الثالث هو الذي يرتبط ببحثنا. ولهذا السيد العلامة في عنوان هذا الفصل عرف الاتفاق، وهو قوله، وهو الاتفاق انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. توضيح ذلك، تقدم سابقا أن لكل فعل غاية، وأيضا تقدم أن هناك رابطة بين الغاية والفاعل. هنا نشير إلى هذا الإشكال وهو المطلب الثاني، أن هناك غايات مترتبة على الأفعال غير مرتبطة بفواعلها ارتباطا ضروريا، بحيث تستند تلك الغايات إلى فواعلها. وقد مثل العلامة قدس الروح على ذلك بأمثلة عديدة، نقرأ هذه الأمثلة باختصار. قال: ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي غير مقصودة لفاعلها ولا مرتبطة به. هذا معناه انتفاء الرابطة، وهذا هو معنى الاتفاق، انتفاء الرابطة بين الغاية وبين فاعلها. أمثلة ذلك: ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء لكنه يحفر على كنز، والعثور على كنز ليس غاية لحفر البئر مرتبطة بحفر البئر، إنما الغاية المقصودة هي الوصول إلى الماء. ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا. مثالنا: وبمن يأوي إلى بيته ليستظل به فينهدم عليه الجدار فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقيا. وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم، وهو ديمقراطيس، وتقدم بعض قوله كينونة العالم على المادة، فقال: إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء في فضاء غير متناهي، وهي دائمة الحركة تتفق أن تصادم. هنا محب الشاهد: فاتفق أن تصادم جملة منها فاجتمعت بعد عملية التصادم، فكانت أي فحدثت فوجدت الأجسام، فما صلح للبقاء بقى، وما لم يصلح لذلك فلا سريعا أو بطيئا. إذن الاتفاق في حدوث الأجسام من باب أنه اتفاقا هذا الجزء تصادم مع ذاك الجزء فكان الجسم، أي وجد الجسم، ولا توجد علاقة بين الغاية وبين فاعلها. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ يقول السيد العلامة: نحتاج أن نقدم مقدمة مفادها، أن الأشياء الكائنة المتحققة في عالم الإمكان لا تخلو عن أقسام خمسة: إما أن يكون ما هو متحقق دائمي الوجود نظير شروق الشمس المعلول، الشروق المعلول للشمس فهذا دائمي الوجود، أو نظير صدور الحرارة عن النار فهذا دائمي وجود والتحقق، أو أن يكون المتحقق أكثري الوجود نظير وجود إنسان له خمسة أصابع، وجود إنسان له خمسة أصابع هذا أكثري الوجود، يمكن أن يتكلم في بعض الأحيان، أو وجود إنسان له رأس واحد هذا أكثري وجود، يمكن نادرا تجد من بين مليار إنسان تجد شخص له أكثر من رأس. القسم الثالث، ما هو أقلي الوجود؟ كإنسان له رأسان، كإنسان له أكثر من رأس، هذا أقلي الوجود. القسم الرابع، ما هو متساوي الوجود؟ كقيام زيد وقعوده، فإنه على حد سواء من حيث قيامه ومن حيث قعوده. أنا قلت خمسة أربعة أقسام، إذا أربعة أقسام. إذا ما هو متحقق إما أن يكون على نحو الدوام أو على نحو الأكثرية أو على نحو الندرة والأقلية أو على نحو التساوي، هذه أقسام أربعة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام، هذا التقسيم إنما هو بحسب النظرة العرفية، وإلا بحسب النظرة العقلية الدقية الفاحصة جميع ما هو متحقق هو دائمي الوجود، لا يوجد عندنا أكثرية الوجود ولا أقلية الوجود ولا التساوي من حيث الوجود، كل ما هو متحقق فهو دائمي الوجود. نعم بالنظرة غير الفاحصة غير الدقيقة يقال هناك شيء نادر وهناك شيء أقلي وهناك أكثري، ولكن هذه النظرة نظرة غير فاحصة غير دقيقة. إذا نحتاج أن نبين كيف أن جميع ما هو متحقق يكون بنحو الدوام الوجودي، ويترتب على ذلك أنه لا يوجد اتفاق. لماذا؟ لأن كل معلول، أن كل موجود نسبته إلى الفاعل بنحو الدوام، فلا يوجد ما هو اتفاقي، لأن هناك رابطة بنحو الدوام بين الغاية وبين الفعل المستند إلى الفاعل دائما. إذا كيف نصور الدوام في جميع هذه الأقسام؟ نقرأ الأقسام. قال: والحق الاتفاق في الوجود. الاتفاق في الوجود بأي معنى؟ بمعنى عدم انتفاء الرابطة بين الغاية المترتبة على الفعل المستندة إلى الفاعل. والمقدم لتوضيح ذلك مقدم هي أن الأمور الكائنة، يعني الممكنة المتحققة، يمكن أن تتصور على وجوه أربعة، هذا بحسب النظرة غير الفاحصة غير الدقيقة. أول منها ما هو دائمي الوجود، قلنا في الشروق بالنسبة إلى الشمس أو الحرارة بالنسبة إلى النار. ومنها ما هو أكثري الوجود، كوجود إنسان له خمسة أصابع أو إنسان له رأس واحد. ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها القسم الرابع ما يحصل نادرا بمعنى على الأقل كوجود الإصبع الزائد في الإنسان أو الرأس الزائد أو مثلا الأم التي تضع أربعة مواليد هذا نادرا هذه الأقسام الأربعة يمكن أن نرجعها بالنظرة الباحثة الدقيقة إلى قسم واحد والله الدائمي الوجود كيف؟ نأتي إلى القسم الأول القسم الأول لا يكاد إلى أن نرجعه إلى دائمي الوجود لأنه هو دائمي وجود كالشروق بالنسبة إلى الشمس القسم الثاني وهو الأكثري الوجود نقول الأكثري الوجود هو كوجود خمسة أصابع في يد الإنسان نقول متى يكون أو يكون في يد الإنسان خمسة أصابع ما لم يوجد ما يوجب أن توجد ستة أصابع أقرب الفكرة بهذا المثال الأم تضع مولودا واحدا هذا بنحو أغلبية ولكن قد تضع أكثر من مولود نقول متى تضع الأم أكثر من مولود متى من قسمت البويضة متى من قسمت البويضة هنا دائما تضع أكثر من مولود أو نادرا لا كلما قسمت البويضة دائما إذا كلما تحقق شرط إنجاب الأم لأكثر من جنين كان إنجابها لأكثر من جنين بنحو دوام وكلما تحقق شرط عدم إنجاب الأم لأكثر من جنين وهو عدم انقسام البويضة دائما لا تنجب إلا جنينا واحدا كذلك في المرأة كلما تحقق شرط الإصبع الزائد دائما يوجد ستة أصابع وكلما انتفى هذا الشرط إذا لا يوجد إلا خمسة أصابع إذا فالأكثري الوجود بشرطين يكون دائمي الوجود والأقلي الوجود بشرطه وارتفاع موانعه يكون دائمي الوجود كلما وجدت علة وشرط الأصابع الستة إذا دائما يجب أن توجد ستة أصابع وكلما لم توجد تلك الشرائط لا توجد إلا خمسة أصابع بنحو الدوام كذلك في التساوي نقول كلما تحققت شرائط القيام كان القيام دائميا وكلما تحققت شرائط القعود كان القعود دائميا إذن الأكثري الوجود هو بالنظرة الفائصة دائمي الوجود متى ما تحققت شرائطه والأقلي الوجود هو دائمي الوجود متى ما تحققت شرائطه متى من قسمت البويضة دائما تنجب أكثر من جنين دائما لا تقل نادرا كلما قسمت البويضة تكثر عدد الأطفال وكلما لا شيخنا الكبير وكلما ما لم تنقسم نقول دائما لا تنجب إلا جنين إذا لا يوجد عندنا أكثر وأقل جميع هذه الأقسام ترجع إلى قسم واحد وهي أنها دائمية تحقق في وجود تمثل الفكرة لاحظ ماذا قال والأمر سيدنا واقع والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بوجود معارض يعارضه وهو عدم تحقق شرط الأقلية الوجود. الأقلية الوجود ما هو شرطه؟ انقسام الجديد، انقسام البويضة. إذا لم يتحقق هذا الشرط كان أكثرية وجود بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان كعدد أصابع اليد فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة التي مسؤولة عن تكوين خلقة الإنسان التي يعبر عنها بالفرضان في العلم الحديث بماذا؟ في الأجنة. الأجنة مسؤولة عن تكوين الإنسان كون الإنسان مشوق غير مشوق إلى آخره. ولهذا الآن الطب الحديث يحاول أن يستكشف أن كل تشويه في الإنسان أي شيء مسؤول عنه من تلك الجينات، وربما أعطت القوة المصورة للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعا، ومن هنا يعلم أن هنا محل الشاهد أن كون الأصابع خمسة لاحظ مشروط بعدم مادة زائدة. المثال الذي قلنا أقرب إلى أذهانكم أن إنجاب الأم لطفل واحد مشروط بعدم انقسام بويضة، وأن الأمر بهذا الشرط دائم. شيخنا كلما لم تنقسم من بيضاء كم تنجب الأم؟ مولود بنحو أكثرية أو الدوام؟ الدوام لا أكثرية. وأن الأقلية الوجود وهو أن الأم تنجب أكثر من جنين مع اشتراط المعارض المذكور. المعارض المذكور وهو أن المادة المصورة تصور إصبعا دائما، أن البويضة تنقسم. نقول كلما، لا كلما وليس نقول دائما أو أقل، كلما انقسمت البويضة دائما الأم تضع أكثر من مولود دائمي لا أقلية. وإذا كان الأكثري والأقلي دائمين بالحقيقة يعني بالنظرة الفاحصة الدقيقة فالأمر في المساوي ظاهر، أيضا حتى الأمر في المساوي يكون بنحو الدوام. نقول كلما تحقق القيام، كلما تحققت شرائط القيام كان القيام بنحو الدوام، وكلما تحققت شرائط القعود كان القعود بنحو الدوام. فالأمور كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلى. كلما انقسمت البويضة يستحيل أن لا توجد، أن لا تضع الأم أكثر من جنين.
شفنا نفس انقسام البويضة هل هو دائمي أو
هو أيضا يرجع إلى شروطه؟ الكلام كلما وجدت علة الانقسام فهو دائما تنقسم البويضة، وكلما لم توجد شرائط الانقسام وارتفعت موانع الانقسام دائما لا تنقسم البويضة. الكلام هو الكلام. فإذا كان جميع ما هو متحقق دائمي الوجود إذا لا معنى للقول بالاتفاق. بمعنى نقول هكذا، التفت جيدا، كلما بنحو الدوام كلما جلس الإنسان تحت جدار آئل إلى السقوط ماذا؟ يسقط عليه. وكلما الإنسان حفر بئرا تحته كان لا بد أن يحصل على لا بد.
إذا كانت هذه الأفلاك تهافن وأنا لا أعلم، إنما حفرتها من أجل الماء، أقول دائما كلما حفرت هذه الأرض يجب أن يصل الإنسان إلى الكنز. هذا ليس من باب الاتفاق. وكلما الإنسان جلس تحت سقف آل إلى السقوط يجب أن يصل ويجب أن يموت ذلك الإنسان. هذا بنحو الدوام. إذا القول بأنه اتفاقا حفر الأرض فوصل إلى كنز هذا لا معنى له بحسب النظرة الباحثة، لأننا نقول كلما حفرت هذه الأرض التي تحتها كنز يجب أن نصل إلى الكنز، فلا معنى للقول بالاتفاق. قال وإذا كان كذلك، كذلك أي أن ما هو متحقق كله بنحو الدوام، فلو قرر أمر كمالي مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا، ما معنى دائميا؟ أي لا يختلف ولا يتخلف. لاحظ حكم العقل، حكم المعنى أدرك حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي، الأمر الكمالي بمعنى الغالب المذكور، وبين فعل فاعل. يعني دائما كلما حفرت الأرض وصل إلى الغاية وهي العثور على الكنز. يقول بوجود رابطة وجودية رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، بينهما يعني بين الفعل والغاية، ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله، وهذا هو الغرض. نحن ذكرنا في البحث السابق هناك رابطة بين الحاجة أي حاجة الفاعل وبين الغاية، أشرنا إليه في العلة الفاعلية، قلنا في العلة الغاية هناك رابطة ونسبة بين حركة الفاعل وبين الغاية. إذا كانت هناك نسبة، النسبة متقومة بوجود طرفين، ما هو؟ الحاجة والغاية. ولا تتحقق النسبة بين حركة الفاعل والغاية إلا إذا كان هناك اتحاد بين الطرفين. كيف جينا؟ أريد أن أكشف على النقطة التي يريد أن أشير إليها السيد العلامة. إذا قلت لي ما هو الدليل على وجود الاتحاد؟ غاية ما تقدم في الفصل ما قبل السابق أن هناك رابطة ونسبة بين الحركة والغاية، بين حركة الفاعل والغاية، ولم يذكر العلامة أن هناك اتحاد وجودي بينهما. نقول بما أن هناك نسبة بين الحركة والغاية والنسبة تقتضي وجود الطرفين، وليس معنى النسبة إلا أن يوجد هناك لون من الاتحاد بين أطراف نسبة، لأن النسبة متقومة بطرفيها، ولا تتقوم النسبة بطرفيها إلا إذا وجد لون اتحاد بين أطراف النسبة. ولهذا قال رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي، وهذا متقوم من قبل النسبة، بينما ينتهي إليه قصد الفاعل بفعله. قد يقال أن الفاعل لم يقصد العثور على الكنز، هو ماذا قصد من حفر الأرض؟ العثور على الماء، حفر الأرض من أجل أن يصل إلى الماء ووصل إلى كنز. فكيف يقال بأن الغاية مقصودة للفاعل مع أنها لم تكن مقصودة؟ نقول كانت مقصودة بأي دليل؟ لأن الفاعل يقصد أن يصل إلى الغاية المترتبة على فعله. نعم هو السبب تصور أن الغاية المترتبة على حفر هذه الأرض هو الحصول على ما فوصل إليه
كذا.
كل فاعل شيخنا يقول أنا أجني، أنا أجني عفوا، أنا أجني ما ما أفعله. قد الإنسان يتصور أنه أن نتيجة حركته وجهده الشاق يصل إلى هذا إلى هذه الغاية، معنا يصل إلى غاية أخرى، ولكن في الأخير إذا التفت إلى نفسه يقول نعم هذا غاية عمل. هذا ما قدمت يداه. ولهذا كم من أحد يقدم على فعل من أجل أن يحقق شيئا مفيدا فينقلب عليه فيقول نعم هذا ما جنت يداه. كل فاعل يقصد الغاية المترتبة على فعله، ولكن قد يشتبه يتصور أن الغاية هي العثور على ما، مع أنها كانت العثور على كم، بعد ذلك يقول نعم ما ترتب على الفعل هو هذا، ولكنني أنا اشتبهت تصورت شيئا ما من فاعل إلا وعنده قصد، وهو أنه يقصد أن يصل إلى الغاية المترتبة على فعله. وهذا القصد موجود عند كل فاعل ولو بنحو الإجمال. يقول ينجلي إليه قصد الفاعل لفعله وهذا هو الغاية. لاحظ لم يعبر السيد العلامة وهذا هو العلة الغاية، إنما قال وهذا هو الغاية. لماذا؟ للفرق بين الغاية والعلة الغاية. ما هو الفرق؟ وستجيء الإشارة إليه في الفصل في الفصول القادمة. لاحظ معي، الغاية معلولة، أما العلة الغائية علة. العلة الغائية علة للعلة الفاعلية. الفاعل متى يقدم على شرب الماء؟ إذا تصور الغائية. إذن العلة الغائية بوجودها العلمي تكون علة للعلة الفاعلية. فالفاعل لا يشرب الماء إلا إذا تصور الغاية المترتبة على شرب الماء. أما الغاية، الغاية التي بوجودها الخارج تكون معلولة للعلة الفاعلية. إذا شرب الماء تحققت الغاية وهي رفع العطش. إذا انتبه، الغاية معلولة للفاعل بوجودها الخارج، وعلة للعلة الفاعلية للفاعل بوجودها العلمية. يقول ولو جاد لنا أن نرتاب، يعني أن نشوف في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، أن جميعها على نحو الدوام دائمية الوجود. يقول لو شككنا في ذلك لسار الشك إلى العلة الفاعلية. جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها وتوقف الحوادث والأمور على علة الفاعلية. لماذا؟ إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي. لو قلنا لو شككنا في الارتباط والملازمة بين الغاية وما يترتب على فعل الفاعل لازم أن نشك بين الفعل وبين علة الفاعل، لأننا نحن على أي أساس قلنا بأن كل فعل لابد أن يصدر عن فاعل وأن تكون هناك علاقة بين الفعل والفاعل؟ على أي أساس؟ على أي أساس أنكرنا الاتفاق في العلة الفاعلية. قلنا لأن هناك سنخية ورابطة وجودية بين الفعل والفاعل. إذن من أجل هذه الرابطة إدراكنا للرابطة الوجودية بين الفعل والفاعل هو السبب الذي قلنا بعدم الاتفاق في العلة الفاعل. الكلام في العلة الغائية هناك رابطة وجودية بين الغاية وبين فعل فاعل. هذه الرابطة الوجودية هي التي أدت بنا إلى القول بعدم الاتفاق. وإلا مع وجود الرابطة الوجودية إذا ذهبنا إلى الاتفاق فليكن هناك اتفاق بين الفعل والعلة الفاعلية، لأن أيضا هناك رابطة وجودية فلننكر تلك الرابطة الوجودية ونقول بالاتفاق كما يذهب إليه أنصار السنة مثلا، أو الاتفاق بالمعنى الثاني. قال إن ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائم. ومن هنا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية إما بنحو تحقق المعلوم من دون علته، المعنى الأول للاتفاق، أو المعنى الثاني عدم وجود رابطة وجودية بين الفعل والفاعل، كما أنكر العلة الغائية وحصر العلية في العلة المادية. وهم الماديون، الماديون لا يوجد عندهم علة فاعلية ما نحن إنما حصروا العلة في العلة المادية، وستجيء الإشارة إليه إن شاء الله في الفصل الآخر. فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود المعبودة من الاتفاق لها غايات دائمية ذاتية، ذاتية بمعنى يوجد بينها وبين عللها ارتباط وجودي لعللها، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض. كلما نسبت الغاية إلى سببها الذاتي عبر عنه عبر عن ذلك بالغاية الذاتية، وكلما نسبت الغاية إلى غير سببها الذاتي عبر عن ذلك بالغاية من عرض المجال. فالحافر لأرض تحتها كن يعثر على الكنز دائما، كلما عبر الأرض التي تحتها كنز يجب أن يصل إليها، وكلما جلست تحت سقف آلة إلى الصخور يجب أن يسقط، وهو غاية له بالذات. لماذا غاية له بالذات شيخنا؟ لأن الفاعل لا يحصل إلا أن يصل إلى الغاية المترتبة على الفعل. أو ما تنتهي إليه حركة الفاعل، لكن لمكان جهله وعدم علمه بالغاية علما تفصيليا لم يتحقق عنده قصد تفصيلي، وإلا هو كل فاعل شيئنا لا يحصل إلا أن يصل إلى الغاية التي تنتهي إليه حركته هو. وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض، يعني على نحو المجال للجهل بالسبب. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على ما في دائم، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات. نعم ولم يقصدها بنحو تفصيلي، ولكن قصد الغاية المترتبة على فعله. وإنما عدت غاية المستقل بالعرب فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. وإلا المفروض أنه العثور على الكنز ينسب إلى حفر الحافر للأرض التي تحتها الكنز. والسقوط ينسب إلى الجدار الذي آل إلى السقوط، فكلما حفر أرضا تحتها كم دائما وجب أن يصل إلى الكنز. فإن قلت لم يقصد الفاعل الوصول إلى الكنز وإنما قصد الوصول إلى الماء، قلنا الفاعل قصد أن يصل إلى شيء يترتب على فعله. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل العاشر في العلة الأصولية.